بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام، وهو أحب الصيام إلى الله تعالى. وعبد الله بن عمرو كان يصوم الدهر، فقال: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال له: لا أفضل من ذلك. فصيام يوم وإفطار يوم هذا أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى، وهو صيام داود عليه السلام. قال: ويسن صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرنا إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشته. قال: أجل يا رسول الله. قال: لكنك لا تستطيع، فصوم وأفطر وقم ونم، وصوم من الشهر 3 أيام، وذلك مثل صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. صيام 3 أيام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، ولا يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وصيام 3 أيام من كل شهر لا يشترط أن تكون متتابعة، فمثلا صمت أول يوم من أول الشهر يوما، ثم صمت من وسط الشهر يوما، ثم صمت من آخر الشهر يوما، فهذه 3 أيام من كل شهر. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين أن من أسباب ذهاب وحر الصدر، أي ضيق الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالمسلم بعد صيام الفرض يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم 3 أيام من كل شهر ولو كانت متفرقات. قال: وأيام البيض أفضل، يعني إذا جعل 3 أيام من كل شهر هي أيام البيض فهذا أفضل. وأيام البيض 13 و14 و15، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر ومن حديث جرير وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وهو حديث حسن بشواهده. فصيام 3 أيام من كل شهر ليست هي أيام البيض، لكن من جعلها أيام البيض فهذا أفضل. ومن صام 3 أيام من كل شهر وصام أيام البيض فهذا أفضل وأفضل. قال ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، صيام يوم الخميس والاثنين. أما ما يتعلق بيوم الاثنين فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، وفيه أيضا جاء قال وفيه بعثت. نعم، وهذا يبين فضل صيام الاثنين والخميس. وجاء عند أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. فيحرص المسلم على صيام الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما في حديث عائشة عند أبي داود وغيره، وهو في الصحيح المسند أيضا. فيستحب صيام الاثنين والخميس، والفائدة في ذلك أولا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن الاثنين والخميس تعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى. قال وستة أيام من شوال ولو متفرقة، وهذا لحديث أبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وجاء أيضا من حديث ثوبان وهو في الصحيح المسند، وجاء عن عدد من الصحابة من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهذا فيه بيان فضيلة صيام الست من شوال. وقوله ولو متفرقة يبين أنه لا يشترط في صيامها أن تكون إيش متتابعة. فأنت مثلا صمت يوم الثالث من شوال ثم بعد ذلك أردت أن تصوم يوم التاسع من شوال ثم يوم الثاني عشر ثم يوم العشرين ثم يوم الثاني والعشرين ثم يوم الخامس والعشرين، فهذه ستة أيام تم المقصود. فلا يشترط أن تكون متتابعة، يعني مثلا بدأت الصيام يوم الرابع من شوال أنه لابد تكون متتابعة، لا، فيجوز لو كانت متفرقة. أهم شيء أن تكون ستة أيام من شوال. وإذا كان الشخص عليه قضاء من رمضان فهل يبدأ بقضائه أم يبدأ بالست من شوال؟ فإن كان يمكنه الاتيان بالقضاء ثم بالست من شوال فهذا أكمل، وهذا الذي عليه ظاهر الحديث. يعني رجل كان مريضا فأفطر أياما، أو امرأة كانت حائضا فأفطرت أياما، أو كان الشخص مسافرا فأفطر أياما، فجاءت شوال فجاء شوال ويستطيع أن يقضي أن يصوم قضاء ثم يصوم الست من شوال، هذا أكمل. فإن كان لا يستطيع أن يأتي بالقضاء ثم بصيام الست من شوال فلا بأس، في مذهب بعض أهل العلم أنه يصوم الست من شوال ثم يقضي بعد ذلك وأما قول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فهذا معناه على الغالب، لأن الذي عليه قضاء من رمضان ثم صامه من شوال فهل هو الآن صام هذه الأيام في رمضان؟ الجواب لا، ما صامها، وإنما هي قضاء، والقضاء يلحق بالأصل، سواء كان في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو محرم أو صفر أو ربيع، فإن هذه الأيام تلحق الأصل، تلحق الأصل. نعم، فلهذا يجوز له أن يعني يصوم القضاء ثم الست من شوال، هذا أولى. فإذا لم يتمكن له، وهكذا أيضا المرأة التي كانت حائضا فلهما أن يصوما الست من شوال ثم يقضيان بعد ذلك. نعم، أيوة، يعني شخص أو امرأة ما صام رمضان أصلا لعذر، إما مرض أو سفر أو امرأة كانت نفساء، فهل تصوم الست من شوال؟ الذي يظهر الله أعلم أنه ما صام رمضان أصلا، لم يصوم رمضان أصلا لوجود العذر، لكن لو صام الست من شوال ثم بعد ذلك قضوا يرجى لهم الخير، وفضل الله عز وجل واسع. قال: وصوم تسع ذي الحجة، ويريد بصوم تسع ذي الحجة يعني أن تصوم العشر الأول إلا يوم العاشر، يعني تصوم أول يوم في ذي الحجة والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، لأنه قال وآكدها التاسع وهو يوم عرفة. صيام التسع من ذي الحجة جاءت فيها حديث لكن لا يثبت فيها شيء، وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام التسع كلها، لكن من صام فله فضيلة في العموم، فإن الصيام من الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة، حديث ابن عباس في صحيح البخاري. ومن أعظم الأعمال الصالحة ماذا؟ الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فصيام يعني الثمان الأولى من ذي الحجة يعتبر داخلا في الأعمال الصالحة، وأما يوم التاسع فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبان فضله، فإنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، فهو مستحب. ولو صادف يوم جمعة، ولو صادف يوم جمعة أو يوم سبت فإنك تصوم بمفرده، لأنك لم تقصد صيام الجمعة ولا صيام السبت. قال: وصوم المحرم، ودليل هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فصيام شهر الله المحرم هو أفضل شهر يصام بعد صيام رمضان بنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه، فقيل لعله بسبب انشغاله يعني الغزوات وأمور المسلمين والأسفار، وقيل أن هذا الحديث كان متأخرا يعني قبل أن يتوفاه الله عز وجل بشهر أو شهرين، فلهذا لم يتمكن من الصيام، وأن هذا كان في آخر حياته، ولأن الوارد عنه أنه كان أكثر ما يصوم في شعبان. قال: وأفضله التاسع والعاشر، يعني أفضل الصيام في شهر الله المحرم صيام التاسع والعاشر. قال ويسن الجمع بينهما، العاشر كان صومه واجبا ثم نسخ في مذهب يعني أبي حنيفة ووجل الشافعية وهو اختيار أبي الوليد الباجي من المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان لم يأمر ولم ينهى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم يوم عاشوراء وأنا صائم، فمن شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفطر فليفطر، حديث معاوية في الصحيحين. ويندب أن يصوم مع العاشر التاسع لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع لأصومن التاسع. والعاشر هو يوم هو ما يعرف بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وموسى عليه السلام صامه شكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأسى في صيام عاشوراء بموسى عليه السلام. وهنا ظلت طائفتان، طائفة جعلت هذا اليوم يوم فرح وسرور، وطائفة أخرى جعلته يوم حزن ومأتم، وهما قولان باطلان. والصحيح أنه يوم يصام فيه فلا يتخذ عيدا ولا يتخذ حزنا. وأفضل صور أن تجمع بين التاسع والعاشر، التاسع والعاشر، فإن لم تتمكن من صيام التاسع مع العاشر فلا بأس أن تصوم مع العاشر الحادي عشر، فإن لم تتمكن فصمت العاشر بمفرده فلا حرج، ولكن الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر. وجاء من حديث ابن عباس صوموا يوما قبل أو يوما بعد، وهذا الحديث ضعيف، وثبت عن ابن عباس من قوله أنه قال خالفوا أهل الكتاب صوموا التاسع والعاشر. وهذا يبين العلة التي من أجلها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم التاسع، وهو المخالفة لأهل الكتاب. وجاء أيضا ما يبين أن العلة في ذلك أيضا من أجل أن يتيقن صيام يوم العاشر كما جاء في حديث ابن عباس عند الطبراني. قال وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، يعني في يوم عاشوراء لا يشرع شيء من الصلوات الزائدة، ولا يشرع شيء مثلا من الزيارات، ولا يشرع فيه شيء من التوسعة على الأهل أن تذبح مثلا تأتي بأنواع الحلوى ونحو ذلك، لا، إنما يشرع فيه الصيام فقط، تصوم كأي يوم من الأيام، تصوم ثم تفطر وانتهى الأمر، فليس هناك فرح ولا سرور ولا حزن ولا مأتم. وكل ما يحصل من غير ذلك من أعمال قال فلا أصل له بل هو بدعة. وهكذا مثلا يعني التزين في يوم عاشوراء، وهكذا النساء يلبسن الذهب والحلي وأحسن الملابس، هذا كله من البدع وبعضه تشبه بأهل الكتاب، فهذا كله يترك، هذا كله يترك. وما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على هذا أو في فضله. طيب، هذا ما يتعلق بصيام التطوع، وصيام التطوع مناسب لصيام الفرض، لأن الإنسان تحصل له أخطاء في صيام الفرض، فإذا كان محافظ على صيام التطوع فإن صيام التطوع يعتبر يعني مكملا لما حصل من نقص في الفرض. قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفرض، فيكمل به من تقص من الفرض. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.